لك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك واستشهدت بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر مألوكة تطوى على نفثات كلها ضرموا يا ابن الأولى يقعدون الموت إن نهضت بهم لدى الراع في وجه الظبل همم الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أغمادها لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا ما لم يسيل فوقها سيل الدم عرموا وإن أعظم شيء أن أبثكها كأن قلبك خالي وهو محتدم خلت تقعد حتى تستثار لهم وأنت أنت وهم فيما جنوه فيما جنوهم لم تبق أسيافهم منكم على ابن تقى فكيف تبقي عليهم لا أبا أبا لهم فلا وصفحيك إن القوم ما صفحوا ولا وحلمك إن القوم ما يا 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 ما حلموا ننخاك يا المهدي بعجل تظهر إلينا بس نصبر ضاقت ترى الدنيا عليك ترضى يذلون العدا وانت ولينا حاشاك ما ترضى يا ابو النفس الابي ثار النبي وسمايا ترى يجري بدمنا وامك الزهرة مثيل ما همك ترمنا ومسمار هالصواب صدرها في صدرنا مسمار هالصواب صدرها في صدرنا ما يندم الجرحى أبد يا ابن الزكية ومن يوم ما كسرى وطلع أمك الزهرة من يوم ما كسرى وطلع أمك الزهرة مكسور خاطرنا يا مهدي من يجبر قل أردنا ننصب ليه ما تنسى العصر ولا ردنا ننصب ليع ما تنسى العصر ولا ينسى المحسن عفير على الوطي واقصد الكوفة بالعجل يا صاحب الثار بتشوف محراب ودماء تتفجر انهار ويصيح انا الطبرة عندي الكرة من يوم قتلها هذه دموما جرية بعد يا حجة الله يا حجة الله والحسين عمك المظلوم جعد اللعينة قطعت قلبه بالاسم وان كان شفت بأراب طيبة قبر مهدوم وان كان شفت بأراب طيبة قبر عرفة تراه قبر عمك يا شفي عجل يا ابو صالح ترى ذابت الشيعة للي انذبح ضامي وعلى صدره ومن بعد ذبحه سلبه أخت الوديع. والله عجب بنت النبي وتركب مطير. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. ذكرنا ليلة البارحة أن أول نقطة نقف عندها مع أدعياء المهدوية هي البحث حول أن الإمام المهدي عليه السلام هل له ذرية في زمن غيبته أم لا؟ وذكرنا بأن هذا البحث يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى عرض الأدلة التي استدل بها أدعياء المهدوية على وجود ذرية للإمام عليه السلام، وقد انتهينا من هذه المرحلة إلى أن شيئا من الأدلة التي استدل بها على وجود الذرية للإمام لم ينهض للإثبات، فالنتيجة التي وصلنا إليها إلى هنا أنه لا يوجد عندنا ولا دليل واحد يعتمد عليه يدل على وجود ذرية للإمام في زمن الغيبة. نجي إلى المرحلة الثانية وهي بيان أن الإمام عليه السلام لا ذرية له في زمن الغيبة بل حتى في زمن ظهوره. الآن نحن نترقى في الدعوة، نحن وصلنا إلى أنه لا دليل على وجود الذرية، الآن نقول الدليل قائم على عدم وجود الذرية. عندنا أدلة قائمة ناهضة على عدم وجود ذرية للإمام عليه السلام. نتعرض لهذا البحث من خلال هذه المرحلة من ناحيتين، الناحية الفقهية والناحية الروائية. انجي أولا إلى الناحية الفقهية، نقول بأن إثبات انتساب شخص لشخص آخر في الفقه الشيعي يتوقف على ضوابط مسلمة يقررها الفقهاء، ومن غير تحقق هذه الضوابط لا يمكن نسبة شخص لشخص آخر. شنو هذه الضوابط؟ الفقهاء بالتسالم يقولون هنالك ثلاثة طرق لإثبات انتساب شخص لشخص. طريق الأول هو الإقرار. إقرار، إقرار شنو؟ إقرار الأب أو إقرار الأخ، أن يقر الأب بأن هذا ولده، أو يقر الأخ بأن هذا أخوه أو بأن هذه أخته. إذا أقر الأب بأن هذا يكون من أولاده فإن هذا الإقرار يثبت الانتساب بينهما، وتترتب الأحكام الشرعية، يتوارثان وتحرم عليه هذه إن كانت امرأة وهكذا. أو أن الأخ يقر بأن هذا أخوه فهذا أيضا من موجبات الانتساب شرعا. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني لإثبات الانتساب الاستفاضة المفيدة للعلم. شلون يعني استفاضة مفيدة للعلم؟ يعني تكون هناك شهرة عند الناس بأن فلانا ابن فلان، أو بأن فلانا ينتسب مثلا إلى العشيرة الكذائية، أو بأن فلانا ينتسب إلى ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب هذه الاستفاضة يعني عند كل الناس؟ فقهاء يقولوا لا، يكفي أن تتحقق الاستفاضة في بلد المنتسب. في بلد المنتسب لما تكون هناك استفاضة هذا كافي. واحد من تاروت مثلا يدعي أنه ينتسب لذرية النبي صلى الله عليه وآله، لما يكون هناك استفاضة في بلده وشهر على أنه من ذرية النبي هذا كافر لإثبات انتسابه. وهكذا من أي منطقة أخرى. الاستفاضة المفيدة للعلم طريق ثاني من طرق ثبوت النسب شرعا. الطريق الثالث شهادة العدلين الذكرين. إذا شهد عدلان ذكران بأن فلانا ابن فلان، أو بأن فلانا ينتسب إلى القبيلة الكذائية، العشيرة الكذائية، شهادة العدلين كافية لإثبات النسب. إذن في الشريعة المقدسة بتسالم فقهاء الشيعة عندنا ثلاثة طرق لإثبات النسب: إقرار، إقرار الأب أو الأخ، الاستفاضة المفيدة للعلم، شهادة العدلين الذكرين. إنجي نمسك بهذه الضوابط الثلاثة الشرعية لنطبقها على مدعي المهدوية المعروف بأحمد بن الحسن. نقول هل يمكن له أن يثبت على ضوء هذه الضوابط أنه من ذرية الإمام المهدي عجل الله فرجه أم لا؟ انجي إلى الطريق الأول. الطريق الأول هو الإقرار، والإقرار بابه ماذا؟ مغلق، إذ ليس هنالك أب يشهد له، وليس هنالك ماذا؟ أخ يقر له، فهذا الطريق مسدود. الطريق الثاني هو ماذا؟ الاستفاضة المفيدة للعلم. نقول هذا الطريق يثبت خلاف مدعى. لماذا؟ لأن هذا الرجل معروف في البصرة
ومعلوم انتماؤه إلى أي عشيرة، ومعلوم انتماؤه إلى أي أسرة، وجميع أهل البصرة بحسب الاستفاضة عندهم يعلمون أنه ليس من ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا تمسكنا بطريق الاستفاضة فإنه يوصل إلى خلاف ماذا؟ مطلوبه، إلى خلاف مدعاه، يثبت أنه ليس من الذرية الطاهرة فضلا عن كونه من ذرية الإمام الحجة عجل الله فرجه. طريق الثالث شهادة العدلين. نقول هذه شهادة العدلين متى تكون مقبولة؟ يعني أي اثنين يجي يشهدوا فلان ابن فلان خلاص ويصير ابنه؟ أو شهادة العدلين شرعا مشروطة بشروط؟ شهادة العدلين مشروطة بشروط. أهم هذه الشروط شرطان. الشرط الأول أن يكون الانتساب ممكنا. شلون يعني يكون الانتساب ممكن؟ يعني أن لا يكون هنالك مانع عقلي ولا شرعي. افترض الآن لو جبت لك اثنين بينهما من العمر فارق 5 سنوات وجاء عدلان وشهد بأن هذا ابن هذا، شهادة العدلين لا قيمة لها، لأنه لا يمكن لابن 5 سنوات أن ينجب ماذا؟ ولدا. فحتى لو شهد العدلان بأن هذا ابن ذاك الشهادة لا تكون مقبولة. شهادة تقبل إذا كان الانتساب ممكنا ولم يمنع منه مانع عقلي ولا مانع شرعي. وسيأتي أن هنالك مانع شرعي يمنع من انتساب أحد للإمام المهدي عليه السلام، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني لقبول شهادة العدلين أن يكون المنتسب مجهول النسب. شنو يعني مجهول النسب؟ مجهول النسب يعني مشكوك الانتساب، هل هو من أولاد فلان أم هو من أولاد فلان. هنا عندما يأتي العدلان ويشهدان بأن هذا ابن ذاك تكون شهادتهما مقبولة، لكن عندما يشهدان لمعلوم النسب شهادتهما لا تكون مقبولة. يعني واحد معلوم أنه ليس من ذرية رسول الله، يجوا اثنين عدلين يشهد بأنه من الذرية شهادتهما لا تكون مقبولة. شهادة مقبولة لمشكوك النسب، لمجهول النسب، وأما معلوم النسب فشهادة العدلين لا تقبل في حقه. وبما أن أحمد بن الحسن الذي يروج له هؤلاء أدعياء المهدوية معلوم النسب، فحتى لو شهد عدلان له بأنه من ذرية الإمام فإن شهادتهما ساقطة ولا قيمة لها. إذن من الناحية الفقهية النتيجة التي نصل إليها أن أحمد بن الحسن كاذب في دعواه الانتساب إلى ذرية الإمام المهدي عليه السلام، وبمقتضى القواعد الفقهية فإننا ننفي انتسابه عن الإمام، لأن الاستفاضة التي يعول عليها في مجال النسب قاضية بأنه ليس من ذرية النبي الأعظم محمد لذكره وآله الصلوات. نجي إلى الناحية الثانية وهي الناحية الروائية، ونقول بأننا من خلال الروايات نستطيع أن ننفي وجود ذرية للإمام في زمن الغيبة، فكل من يزعم أنه من ذريته فهو كاذب في زعمه. شلون؟ عندنا رواية واردة عن أبي حمزة، عن علي بن أبي حمزة البطائني، وأدعياء المهدوية يعترفون بأنها رواية صحيحة، هي الرواية واردة عن الحسن الوشاء. يقول: دخل علي بن أبي حمزة على الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وأنتم تعلمون بأن علي بن أبي حمزة من رؤساء الواقفية الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم ورفضوا إمامة الإمام الرضا عليه السلام. دخل على الإمام الرضا فقال له: أنت إمام؟ قال له الإمام: بلى. قال: إني سمعت من جدك جعفر بن محمد عليه السلام أنه يقول: لا يكون الإمام إلا وله عقب. في تعريض واضح بالإمام الرضا عليه السلام، لأنه في ذاك الوقت ما رزق الذرية، الإمام فقط رزق بالإمام الجواد قبل أن يستشهد بسبع سنوات، ما كانت عنده ذرية، فهذا كان يريد أن يعرض بإمامة الإمام الرضا. قال له: سمعت من جدك جعفر بن محمد أنه قال: لا يكون الإمام إلا وله عقب. قال له الإمام الرضا عليه السلام: أنسيت يا شيخ أم تناسيت؟ ما هكذا قال جعفر بن محمد عليه السلام، وإنما قال: لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له. هذه الرواية رواية باعتراف أدعياء المهدوية رواية صحيحة، وهي تصرح بأن الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي لا عقب له. ونحن نعلم من خلال روايات الرجعة والتي قرأنا بعضها ليلة البارحة أن الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي هو من؟ هو صاحب العصر والزمان. فهذه الرواية تثبت بدلالة واضحة أن الإمام لا ذرية له. أكو أيضا عندنا رواية ثانية تقول بأن رؤساء الواقفة، أقطاب الواقفة، أيضا دخلوا على الإمام الرضا وكأنهم كانوا يحاولون زعزعة إمامة الإمام الرضا بكل تشكيك يستطيعون التمسك به. دخلوا على الإمام الرضا عليه السلام فقال له أحدهم: لقد سمعنا من آبائك أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه، أن الإمام لا يمضي حتى يرى عقبه، وأنت لا عقب لك، إذن فأنت لست ماذا؟ بإمام. فقال لهم الإمام عليه السلام: أولستم رويتم في هذا الحديث بعينه إلا القائم؟ يعني لا يمضي الإمام حتى يرى عقبه إلا القائم، أنه لا يرى عقبه، يمضي من غير أن يرى عقبه. قالوا: لا. قال: بل رويتموه وهذه رواية أخرى واضحة الدلالة على أن الإمام المهدي لا عقب له. زين، هذه الرواية الثانية قد يقال بأنها ضعيفة السند، لكن الرواية الأولى باعترافهم هي صحيحة، لذلك هم حاولوا أن يلتفوا على دلالتها. شلون يلتفوا على دلالتها؟ شوف تأمل. قالوا نعم الرواية صحيحة، لكن المقصود من الرواية ليس هو الإمام المهدي عليه السلام، وإنما المقصود من الرواية آخر المهديين. وإحنا قلنا البارحة أن عمدة دليلهم وصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: سيكون من بعد 12 إماما ومن بعدهم 12 ماذا؟ مهديا. قالوا هذه الرواية ناظرة إلى آخر المهديين 12، هو الذي سيخرج عليه الإمام الحسين وهو الذي لا عقب له، وبالتالي فإن هذه الرواية لا تثبت أن الإمام المهدي لا ذرية له، وعليه لو جاء شخص وادعى أنه من ذرية الإمام المهدي فمن الممكن أن يصغى إلى دعوى. احنا نقول هذا غير مقبول، هذا الالتفاف مرفوض. ليش مرفوض؟ شوف اتأمل. الرواية التي نحن بصددها ونتمسك بها ماذا تقول؟ لا يكون الإمام إلا وله عقب، إلا الإمام، إلا الإمام، رواية تعبر بالإمام، إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له. إن جنبول انت تقول بان اخر المهديين هو الذي يخرج عليه الحسين، نقول لك هذا اخر المهديين امام، ما تقدر تقول امام. لماذا؟ لان الروايات نفت عن المهديين صفة الامامة. ورد في رواية عن ابي بصير قال: دخلت على الامام الصادق، هذه جدا رواية مهمة، يقول دخلت على الامام الصادق عليه السلام فقلت له: سمعت من أبيك عليه السلام أنه قال: سيكون بعد القائم 12 مهديا. فالتفت الإمام الصادق إلى أبي بصير، لاحظ جواب الإمام شلون دقيق، قال له: إنما، جاب أداة الحفظ، إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما. لاحظ، إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما، ولكنهم قوم من شيعتنا يدعون إلى موالاتنا ومعرفة حقنا. صريح الرواية أن المهديين هم قوم من الشيعة يروجون لمذهب أهل البيت عليهم السلام، وليسوا بأئمة. فإذا كانوا ليسوا بأئمة، إذن لا يمكن أن نحمل الرواية التي نحن بصددها ونتمسك بها على المهديين. لماذا؟ لأنها تقول إلا الإمام، تقول إلا الإمام، لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا من؟ إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين، ما قالت إلا المهدي الذي يخرج عليه الحسين حتى يمكن نأولها بالمهديين، قالت إلا الإمام، ووصف الإمام منحصر بالأئمة من آل محمد. زين، قد واحد يقول: لكن احنا سيدنا عندما نقرأ زيارات الإمام الحجة نجد في الزيارات إشارة إلى وجود ذرية له، وأن هؤلاء الذرية من الأئمة أيضا. شلون؟ أولا نقرأ في السلام عليه الذي يرويه الشيخ المجلسي في البحار: السلام على ولاة عهده والأئمة من ولده. هذا نص صريح في أن الإمام له ذرية وهم أئمة. واحد. ونقرأ في رواية محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني التي يرويها عن الصالحين، وهذه الرواية اللي تقرؤونها في ليلة القدر، مر عليكم حتما في ليلة القدر الرواية التي تقول: إن استطعت فاقرأ له قائما وقاعدا وراكعا وساجدا وفي كل أحوالك، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. رواية لعلها مرت عليكم. في آخر الرواية، في آخر الدعاء، وردت هذه الفقرة: وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين. إذن هذا الرواية تصرح بأن له ذرية، والإنسان يطلب أن يكون من الأئمة الوارثين. أيضا ورد في الصلاة الواردة عنه عليه السلام: وصل على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده. إذن عندنا نصوص ثلاثة تصرح بأن الإمام هنالك أئمة من ولده عليه السلام. فشلون نوفق بين هذه النصوص وبين الرواية التي تقول ماذا: إنما قال 12 مهديا ولم يقل 12 إماما؟ هذه النصوص الثلاثة بتمامها لا يمكن الاعتماد على شيء منها. ليه؟ النص الأول وهو السلام، السلام على ولاة عهده والأئمة من ولده، هذا يرويه الشيخ المجلسي عليه الرحمة في البحار، ينقله عن كتاب عبر عنه بالكتاب الغروي العتيق، ولم ينسب هذا السلام إلى أحد من المعصومين أصلا، أصلا لم ينسب إلى أحد من المعصومين، نقله بعنوان سلام، لكن هذا السلام عمم صادر لا يعلم، هل هو صادر عن معصوم أو عن غير معصوم لا يعلم. مؤلف الكتاب الذي ورد فيه السلام، الكتاب الغروي العتيق، من هو لا يعلم. شيخ المجلسي عثر عليه لأجل أن يحفظه، ضمه إلى كتاب البحار. ونحن نعلم بأن أي نص لا نعلم استناده للمعصوم لا يمكن الاحتجاج به، وهذا نص لم يعلم انتسابه للمعصوم فضلا عن استناده، انتسابه لم يعلم، فما بالك باستناده؟ فهذا النص لا يحتج به. نجي إلى النص الثاني: وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين، الوارد في ذيل رواية محمد بن عيسى بن عبيد، هذا أيضا لا يحتج به. ليش لا يحتج به؟ لأن هذه الفقرة واردة في ذيل دعاء اللهم كن لوليك الذي يستحب قراءته في ليلة القدر. زين، هذا الدعاء مروي عن محمد بن عيسى بن عبيد بنقلين، بنقل الشيخ الكليني عليه الرحمة في الكافي، وبنقل السيد بن طاووس في الإقبال. هذا الدعاء والرواية الواردة عن ابن عبيد مروية بنقلين عن نفس الراوي وبنفس المضامين. الفرق ما هو؟ الفرق أن هذه الفقرة وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين ليست موجودة في نقل الشيخ الكليني في الكاتب، موجودة في نقل السيد ابن طاووس في إقبال الأعمال، أما في الكافي غير موجودة. زين، الآن عندنا رواية منقولة بنقلين، أحد النقلين مشتمل على الفقرة، النقل الآخر غير مشتمل على الفقرة، نعول على أي النقلين؟ هناك قاعدة معروفة يلتزم بها أكابر الفقهاء كالسيد الخوئي عليه الرحمة، يقول إذا كان هنالك نقلان مختلفان في الزيادة والنقيصة وأحد النقلين في كتاب الكافي فإنه يقدم على النقل الآخر. لماذا؟ سيد الخوئي يقول لأن كتاب الكافي أضبط من غيره من الكتب، وإنت سامع مني لعله غير مرة بأن الشيخ الكليني قد ألف كتاب الكافي في مدة 20 سنة، لذلك كتابه الكافي يعتبر من أضبط بل أضبط الكتب الحديثية عند الشيعة. فإذا جاءت رواية في كتاب الكافي ونفسها جاءت في كتاب آخر لكن مع زيادة أو مع نقيصة، فالمعول على كتاب الكافي، هذه قاعدة معروفة. فإذا كان كذلك احنا نقول عندنا روايتان، عندنا نقلان، نقل الشيخ الكليني لم يشتمل على العبارة التي تقول وتجعله وذريته من الأئمة الوارثين، ونقل السيد ابن طاووس مشتمل على هذه الفقرة. بمقتضى تلك القاعدة يعول على نقل الشيخ الكليني عليه الرحمة ولا يعول على النقل المقابل له. هذا نص ثاني. نص الثالث هو النص الوارد في الصلاة عليه عليه السلام عنه: اللهم صلي على وليك وولاة عهده والأئمة من ولده. هذا النص وارد عن من؟ وارد عن يعقوب ابن يوسف الضراب، يقول بأنه التقى بامرأة في المدينة المنورة وزعمت أنها جارية في بيت الإمام العسكري، ثم زعمت أنها تلتقي بالإمام المهدي وجاءت له بهذه الصلاة من الإمام عليه السلام. طيب، لا هذه الجارية معروفة، هذا يعقوب ابن يوسف الضراء أصلا شخصية مجهولة، لا ذكر لها في كتب التراجم، لا ذكر لها في كتب الرجال، فكيف يعتمد على نقل لم يعلم من هو ناقله؟ إذا النصوص الثلاثة اللي تصرح بوجود ذرية للإمام المهدي عليه السلام وأن هؤلاء الذرية أئمة، هذه النصوص الثلاثة لم يثبت منها شيء، فنبقى نحن والرواية التي اعترف أدعياء المهدوية بأنها رواية صحيحة. لا يكون الإمام إلا وله عقب إلا الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي فإنه لا عقب له. وهذه الرواية صريحة صحيحة تدل على أن الإمام المهدي لا عقب له، فكل من يدعي أنه من ذرية الإمام فهو كاذب دجال مدلس، لأن الإمام عليه السلام لا ذرية. إذن إلا الذي الإمام الذي يخرج عليه الحسين بن علي هو صاحب العصر والزمان. الإمام الباقر عليه السلام يقول: أول من يرجع، الرجعة متى تكون؟ الرجعة تكون عند ظهور القائم عليه السلام لتكون مكملة لدوره المبارك عليه السلام. هذا صريح الروايات، إنما يرجع إلى الدنيا عند قيام القائم من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا عند قيام القائم. أول من يرجع من إمام الباقر عليه السلام يقول: إن أول من يرجع لجاركم، يخاطب حمران ابن أعين، لجاركم الحسين ابن علي صلوات الله وسلامه عليه، فيملك حتى يسقط حاجباه على عينيه من الكبار. والروايات في هذا المعنى كثيرة. في الرواية أيضا عن الصادق عليه السلام، بارحة قرأنا عدة روايات، هذه أيضا من الروايات التي لم نقرأها. في الرواية عن الصادق عليه السلام: فيرسل المهدي سراياه إلى السفياني في دمشق فيأخذونه ويذبحونه على الصخرة. سفياني في زمن الإمام عليه السلام. ثم يظهر الحسين بن علي في 12,000 صديق مع أصحابه الذين قتلوا معه في كربلاء، ثم يظهر الصديق الأكبر أمير المؤمنين. لذلك وارد أن الإمام الحسين عليه السلام هو الذي يقوم بتجهيز الإمام عليه السلام وتغسيله، ثم يملك الحسين، ثم يأتي دور أمير المؤمنين. لذلك هو الذي يغسل الحسين، وهو الذي يكفن الحسين، وهو الذي يصلي على الحسين ويواريه، ثم تكون الحكومة في الرجعة بيد أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين ما حضر للحسين في كربلاء، لكن يحضر له في الرجعة، يغسله في الرجعة، يجهزه في الرجعة، يواريه في الرجعة. وبليلة نحو المدائن قاصدا فيها لسلمان: بعثت مغسلا أمكلب الأذيار في فلواتها، أمخاطب الأذيار في فلواتها، ومكلم الأموات في رمس البلا، يا ليت في الأحياء شخصك حاضر وحسين مطروح بعرس كربلاء، تكسوه الرياح ملابسا أفديه مسلوب الثياب مسربلا، يا ولصدره طفأ الخيول، وطالما يا بسريره جبريل كان موكلا، هذا الشاعر يتمنى حضور أمير المؤمنين في يوم كربلاء. المرحوم ملا عطية يقول: في يوم كربلاء حضر أمير المؤمنين عند سيد الشهداء. متى يا ملا عطية؟ قال: مد بوسك يمينك وقطعها، ومد الشمال ورد براها، والاكوان اتزلزلت والعرش ما
ونزل خير الرسل طه والوصي تحل الرجاء والحسن والزاك يما والشعور من الشرى ضمه الهادي لصدره والبتول ما تصيب مهجتش ذنبك يخلونك رمية بلا ضرر بويا در خصمي يا خطيب شعري من دم هذبي قال بويا خذي وانا خيب والشعور من الشر هذا موقف حضر فيه امير المؤمنين الموقف الاخر يا ملا عطية وين قال حول الخيم لنها تشوفي حوم خيا ضاقت عليها الواسعة وصرخت بولوا جنب يا فارس جان جيتك تطلب الماء سلب الحرم والنار ما بقت بقي وخرت رحنا مسلبات أولى لنتيا ورجالنا كلها جنايز فوق الترى وانا ترى زينب وابويا يحيي ما حد من العالم كفو يدنو الدني حيدر ابوي اللي يدير الفلك بيده ماني العزيز شلون خلاني وحيد كما درب زينب وحالتها الشديد لما يناديها يا زينب يا زكي انا يا زينب والديك واسمع عتاب وكل نصب عيني يا محزونة مصاب يا عزيزة الزهرة القضاء لطف جاب فوضي الله وسلم الرب البري قم يا علي فما هذا القعود نسألك وندعوك ونتوجه إليك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين وفك الأسرى والمسجونين وفرج عن إخواننا المؤمنين من شيعة أمير المؤمنين فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين اجعلنا في هذه الليلة الشريفة المباركة من عتقائك من جهنم
وطلقائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورحمتك ورضوانك يا كريم. وإلى موت العلماء الأعلى وموت المؤسسين والحاضرين وموتانا وموت المؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.